بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس الثاني.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكما ذكرنا من قبل، إن التربية علم وفن، والمربي الناجح والذي يفقه هذا العلم ويتقن مهاراته ويبدع في فنونه. بعض الناس يعتقدون خطأ أن التعامل مع الأطفال وتربيتهم من أسهل الأمور، وفي الحقيقة كما ذكرنا هي علم، له قواعد وله أصول وله فن، ونحن الآن في عصر كل شيء أصبح علما وفنا. فالعجب من أمة تأبى أن تضع قطعة من حديد وهي السيارة بيد من لا يملكون علما ولا خبرة ولا مهارة. حينما تريد أن تصلح السيارة فإنك تعمد إلى المختص في إصلاحها، في حين أنك تتساهل في أن تضع أبنائك بيد من لا يفقه في التربية حرفا. وقد رأينا في الواقع العملي كيف أن بعض المدارس في وقت من الأوقات كان أهم شيء أن يكون المدرسة مثلا أو المدرس ملتزما بالمعنى المفهوم لدينا، وإن لم يكن خبيرا في التربية، فمجرد أنه جامعي فيصدرونه في تربية الأطفال وتعليمهم، فبالتالي ينتج هذا مشاكل كثيرة جدا بالنسبة لأولياء الأطفال، إما قد يبغضهم أحيانا في الالتزام. يعني ممكن مدرسة متبرجة تربوية لا تضر الطفل مثلما تضره مدرسة ملتزمة لكن لا تفقه في التربية على الإطلاق. فزي ما بنحرص في أي مشكلة أن احنا نذهب لأهل الاختصاص وألا ننازع الأمر أهله، كذلك في التربية لابد أن نهتم جدا بالمحاضن التربوية، وأولها وأهمها على الإطلاق هو البيت الأسرة، ثم الحضانة، ثم المدرسة، لأن هذا كله يشارك في صناعة يعني الأبناء. الناس الآن يبذلون جهدا كبيرا ليتعلموا فنون التعامل مع الأجهزة الإلكترونية الحديثة، ومع ذلك لا يهتم إلا القليل النادر بالتعلم فنون التعامل مع في الذات الأكباد ومع مستقبل الأمة. لابد أن تعطى تربية الأطفال أهمية شديدة جدا. لماذا؟ لأن هذا هو المستقبل بالفعل، ليس كلام موضوعات الإنشاء، أن الأطفال هم المستقبل، هذه حقيقة. كبار اليوم كانوا أطفالا بالأمس، وتأثروا بلا شك سواء سلبا أو إيجابا بكلمة من مدرس، بموقف تربوي من مرب أو أب أو أم. الكلام على الحقيقة على قضية التأديب، تأديب الأطفال أو عقوبة الأطفال أو إثابتهم، في الحقيقة هي قضية تأتي في ترتيب معين، ترتيب معين ليس هو ما ينبغي أن نبدأ به، لكن رأيت أن من الإنصاف ومن الترقي الطبيعي في معالجة هذا الموضوع أن نتفهم أولا نفسية الأطفال. أهم شيء نحتاجه تعامل مع يعني الأطفال، أن نفهم ما الذي يحتاجه الأطفال، ما هي الحاجات النفسية الأساسية بالنسبة للأطفال. يعني لا شك أن الإسلام اهتم ببناء الإنسان بناء متكاملا ومتوازنا، وجعل هذا البناء بأسلوب متكامل، يعني لا يطغى فيه جانب على آخر، بل في نوع من التكامل والانسجام، لأن الهدف في النهاية هو إخراج الإنسان الصالح الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وولد صالح يدعو له. فالإنسان الصالح هو الهدف الذي نصب إليه، ولن يكون هكذا إلا إذا كان إنسانا سويا، سليم العقل، سليم الجسم، سليم البنيان، سليم النفس. والقرآن الكريم اهتم بالنفس اهتماما عظيما جدا، يقول الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فهنا يقسم بهذه النفس التي هي آية من آيات الله تبارك وتعالى، ويقول عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلذلك المنهج التربوي في الإسلام يهتم اهتماما شديدا ببناء الشخصية السوية نفسيا، تماما بموازاة باقي الاهتمامات سواء البدنية أو غيرها، فهي كلها وحدة متكاملة مترابطة لا سبيل لإهمال جزء من أجزائها. فالبناء النفسي أحد أهم المقومات الذاتية للشخصية السوية المنشولة. اهتمام المربي بالتربية النفسية للطفل المسلم خلال مرحلة طفولته اللي هي مرحلة التكوين والنمو وتحديد معالم الشخصية والاتجاهات بالنسبة إليه أمر ذو أهمية لا ينبغي إغفاله باعتباره أحد أهم العوامل في نمو شخصية الطفل وتقويتها. ليست الصحة النفسية، يعني بعض اختلفوا في تعريفها، بعضهم يقول هي السلامة من الأمراض، لا هذا تعريف غير إيجابي، تعريف سلبي، إن الإنسان أين عن تعريف قاسي، مش معناها واحد سوي نفسيا إن هو ما عندهش اكتئاب ولا قلق ولا وسوسة ولا اتصام، لا مش دي الصحة النفسية. الصحة النفسية هي لها جانب آخر، جانب بناء، بحيث يعيش الإنسان بصورة تحقق له السعادة ويعيش منتجا، منتج يعني له دور إيجابي في الحياة، يؤدي دوره في هذه الحياة في حدود إمكاناته البدنية دون أن يكون مصدر إزعاج أو أذى للآخرين. ده التعريف العادي المشهور. لا شك من أهم يعني دلالات الصحة النفسية الصحة الإيمانية، لأن الإيمان من أهم الاحتياجات التي يحتاجها كل إنسان. نركز الآن مش على الحاجات البشرية كلها، الإنسان له احتياجات معينة، طبعا معروف أن فيه هرم اسمه هرم إيه؟ مسلو، بتاع الاحتياجات، الاحتياجات الفسيولوجية، وتترقى الاحتياجات في هرم معين معروف. لا احنا بنركز فقط الآن على الاحتياجات النفسية، ما هي الاحتياجات النفسية للإنسان عموما وللطفل خصوصا. فالمربي إذا كان بيبني، فطبعا البناء بيهتم بالإيه؟ بالأساس، لازم الأول قواعد البناء قبل أن يبني، لابد أن يكون هناك أسس. والتربية النفسية تقوم على مراعاة الاحتياجات الإنسانية واعتبارها في نفس الوقت نقطة انطلاق نحو البناء الأسلم. فالبناء القوي لابد أن يكون يتم على أساس قوي ومتين. أما احتياجات الإنسان يعني عموما، أولا الحاجة إلى الأمان، الإحساس بالأمان، الاطمئنان والطمأنينة. ثانيا الحاجة إلى الحب المتبادل، يعني أن يحب وأن يحب، حب متبادل. ثالثا الحاجة إلى الانتماء، اللي هي الحاجة إلى الحياة الاجتماعية والاختلاط بالآخرين، سواء ذلك في الحياة الاجتماعية في المجتمع أو عن طريق العشرة والروابط الأسرية عن طريق الزواج ونحو ذلك. بعدها الحاجة إلى تقدير المحيط الذي يحيطه، الحاجة إلى التقدير. بعد ذلك الحاجة إلى الحرية، الحاجة إلى اعتراف الآخرين به، الحاجة إلى سلطة ضابطة تحدد له مجال الانطلاق، ثم الحاجة إلى النجاح. هذه الاحتياجات ضرورة إنسانية من أجل أن ينشأ الإنسان نشأة اجتماعية سوية ويندمج اندماجا سويا بالمجتمع ويتكيف بحيث يحقق أو يتحقق في شخصية سوية غير مضطربة. فلابد المربي أن يعرف هذه الاحتياجات، يعرف الطفل محتاج إلى أي بالضبط. مثال يعني عابر، الطفل مثلا مع أبيه مثلا أو أمه في السوق بيشتروا شيء معين، فالولد عمل بعض الإزعاج في الطريق، عاند أو عمل أي تصرف غير صحيح، فمثلا ممكن الأم تقول له إيه؟ تقول له مش هتسكت، أنا حسيبك هنا وامشي، إيه رأيكم في التصرف ده؟ ما هو أكيد خطأ، أنا عايز بس قال ليه طيب؟ يبقى أنا هنا مش فاهمة إن هو محتاج محدش يخدش شعوره بالأمان، أو يقول حسيبك في الأسانسير مثلا وحدك وامشي أو وهكذا. فهو الطفل من ضمن احتياجات، أو الطفل اللي بيرى الأب والأم دايما في نزاع، الأم تقول له طلقني والتاني يهدد بالطلاق، يعني معناها إيه؟ بيهدد إحساسه بالأمان والاستقرار. فإذا إحنا فهمنا هو محتاج لإيه، لا نمارس السلوكيات التي تهدد هذه الاحتياجات الأساسية التي لابد منها لينمو نموا نفسيا سويا. فهذا مثال إن أنت هنا مش مقدر أن الطفل يحتاج للاطمئنان، يحتاج الشعور بالأمان. وسيأتي من خلال الكلام إن شاء الله تعالى تفاصيل أكثر توضح هذه الأشياء. مثلا من ضمن احتياجات الطفل كما ذكرنا الحاجة إلى سلطة ضابطة، يعني هو محتاج لسلطة تحكمه وتوجهه، لأنه لا يستطيع أن ينمو نموا سويا بنفسه، لابد من سلطة ضابطة. فالسلطة الضابطة التي تضبط سلوكه وتقومه، هذه أيضا من ضمن الاحتياجات. إذا حصل توازن بين كل هذه الاحتياجات وإشباع لها وفق ضوابط ومعايير تحقق التوافق والتكامل، لدى الطفل بهذا يترك جانب أو يبني فيه الجانب الإيجابي بدون أي أثر سلبي. سنناقش أولا الحاجة إلى الاطمئنان أو الطمأنينة أو الحاجة إلى الأمان، الشعور بالأمن. وطبعا هذه الحاجة الله سبحانه وتعالى بيّنها لنا في قوله عز وجل إيه؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا إلى آخر الآية. فمن أهم الاحتياجات المرتبطة بالتنمية السوية للطفل نفسيا الحاجة إلى الاطمئنان، والحاجة إلى الاطمئنان تشكل العاطفة والاتجاهات التي تتحكم في مواقفه واختياراته. والأبوان لهما دور أساسي جدا في تشكيل هذه العاطفة وتحقيق الطمأنينة لدى الأبناء. ما هي الوسائل التي يتحقق بها الطمأنينة بالنسبة للأطفال نفسيا؟ يعني الطمأنينة باعتبار الطمأنينة أو الأمان أهم الاحتياجات النفسية. أولا، أولى هذه الوسائل الرفق واللين. فالرفق والليونة في التعامل مع الأبناء يحققان لديهم ثقة متبادلة واطمئنانا نفسيا وعواطف مشتركة، لأن اللين والرفق هو التعبير الحقيقي والأمثل على محبة الوالدين لأبنائهما. والرفق عبارة عن رسالة ترسلها أنت إلى الطفل ليستوعب من خلالها أنك تحبه وتريد به الخير. ودل طبعا على اعتبار أن الرفق هو الأصل في العملية التربوية. الرفق هو الأصل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. حينما قدم أناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أتقبلون صبيانكم؟ قالوا نعم. قالوا لكننا والله ما نقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ واضح. فهذا الرفق وهذا التودد رسالة تبلغ بها الطفل أنك تحبه، وفي نفس الوقت يعني تعطيه الأمان أنك أيضا تحبه. فأول شيء الالتزام أسلوب الرفق واللين، وأن هذا هو الأصل، الأصل في التعامل هو الرفق واللين. على الجهة الأخرى الأسلوب الثاني اجتناب الشدة والقسوة وكثرة المحاسبة. فالطفل ما زال لم يكتمل نموه نفسيا، فاستعمال القسوة والشدة مع طفل لما يكتمل قد يصيبه باضطرابات سلوكية، الخوف، الخوف المرضي طبعا، الخجل، فقدان الثقة بالنفس أو تقدير الذات، ممكن يظهر أيضا في موضوع التبول اللا إرادي. والحقيقة أن الشدة والقسوة أو البداءة بالشدة والقسوة هو عبارة عن إعلان إفلاس تربوي، معناها أن هذا المربي عاجز فاشل لا يستطيع أن يوجه بالكلمة الطيبة وبالحوار وباللين وبالرحمة، فبالتالي يلجأ إلى أسلوب الشدة والقسوة. يقول الإمام ابن خلدون رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن إرهاق المتعلم بالشدة والقسوة خاصة أصاغر الأولاد، يقول إن هذا من سوء الملكة، ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين سطى به القهر وضيق على النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمله على الكذب والخبث وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه. وهذا إن شاء الله سنناقشه بالتفصيل حينما نتكلم عن الأثار الضرة لنفسية الطفل من مسألة يعني الضرب غير المنضبط. من وسائل إشباع الحاجة إلى الطمأنينة عند الأطفال الاجتهاد والبحث عن وسائل لإدخال البهجة والسرور على الطفل، وهذه إما أن تكون مادية أو معنوية. معنوية مثلا كالقبلة أو المداعبة أو الضم أو السلام أو الابتسام في وجهه، هذه كلها مما يدخل الجاه بهجة والسرور على الطفل. هناك وسائل مادية كشراء الهدايا واللعب وما يدخل الفرحة على الأبناء ويشتهونه دون إسراف. فهذه الوسائل التي تدخل عليه الفرحة والبهجة أيضا هي صورة من صور التعبير عن الحب يعني الحقيقي. مهم جدا أن يشعر الطفل بأنه محبوب، مهم جدا. ولذلك من الخطأ الشريف تربويا أنك تهدد الطفل بأنه إذا لم يفعل كذا فلن تحبه، خطأ شديد جدا، يعني موضوع الحب غير قابل للمساومة أو استعماله كسلاح لابتزاز الطفل. فلابد أن الطفل يشعر أنك تحبه في كل الأحوال وأنك تتقبله في كل الأحوال، وإن كان هذا لا يعني أنك لا تنكر عليه سلوكه السيء بصورة يعني مناسبة. فشعور الطفل بأنه مرغوب ومحبوب عنصر مهم في اكتمال نموه السوي، حتى تتشكل شخصيته المستقرة وتنمو لديه القدرات الإبداعية وتشع منه معاني التفاؤل والنجاح. عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثير من بني العباس، ثم يقول، يوقفهم في صف، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. اللي حيصلي في مسابقة قبل الآخر له مكافأة كذا وكذا. قال: فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم. وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده. فانظر إلى يعني خير من وطئ الحصى، رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتواضع مع الأطفال وكيف يتودد إليهم بهذه الطريقة. وروى مسلم عن جابر بن سمرة وكان من أطفال الصحابة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ثم خرج إلى أهله، وخرجت معه فاستقبله ولدان أطفال صغار، فجعل صلى الله عليه وسلم يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. ودي اللي هو التلامس الجسدي، أن هذا التلامس له أثر مهم جدا في الطفل، فأخذ يمسح خدي كل واحد من الأطفال واحدا واحدا. قال جابر: وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجهما من جونة عطار، من طيب عطره صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يهتم جدا بالتعطر، فلذلك ما مسح خده كأنه أخرجه من جونة عطار، يعني فيهما رائحة المسك أو الروائح الطيبة النفاذة. من هذه الوسائل التي تشبع احتياجه إلى الأمان وإلى الاطمئنان وإلى الطمأنينة سؤال الطفل عن أحواله والاهتمام بشؤونه ومتابعة أخباره ومشاركته أفراحه وأحزانه. هذا كله يشكل قاعدة يعتمد عليها الطفل في مواجهة صدامات الحياة، وهذا يحدث تقاربا بين القلوب ويبني الثقة بين الولد وأبويه. هذا الاهتمام يجعل الوالدين على علم ودراية بأحوال ابنهما يوما بعد يوم، وبالتالي تعرف الأحوال ينبه الوالدين إلى تنمية الأمور الصالحة ومعالجة ما يمكن أن يفسد من أخلاق أو سلوكيات قبل استفحالها، فهذا كله يترك بصماته على شخصية الطفل. أيضا من وسائل بناء الطمأنينة إزالة الهواجس لدى الطفل تجاه الوالدين، فالأطفال أذكى مما نتصور ومما نعتقد، وهم كثير الملاحظة والاستنتاج، وكثيرا ما تختلج عقولهم هواجس تضايقهم وتزعزع استقرارهم النفسي. أكثر الأسباب الموجبة لذلك شعور الطفل بأن والديه لا يعدلان ولا يساويان في المعاملة بين أبنائه، تفضيل بعض الأولاد على بعض. والعدالة مش المقصود بها فقط العدل في توزيع الأموال والنواحي المادية، لكن لا شك أنه يدخل فيها أيضا العدالة في العواطف وإظهار المحبة والتودد. فإذا شعر الطفل بعدم العدالة في هذه الناحية فإنه يتولد لديه مشاعر القلق والتوتر، ودي بتكون السبب وراء بعض الظواهر مثل العناد المفرط أو الاستسلام تماما المضعف للشخصية، ينطوي وينزوي وينحسر، مشاعر هو فيه دونية، يعامل بدونية ليس كباقي إخوته. بجانب أن عدم وقوع العدالة لا شك أنه يكون سببا من أسباب وقوع الضغائن والعداوة والكراهية والحقد والحسد. أيضا من أسباب تحقيق أو إشباع الحاجة إلى الطمأنينة العناية الخاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. إذا كان هناك طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا تعبير مهذب شائع الآن، بدل التعبير القديم اللي هو بتاع الطفل الإيه المعوق، سواء إعاقة ذهنية أو عقلية أو إعاقة يعني بدنية. سئلت امرأة: أي أبنائك أحب إليك؟ قالت: صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يشفى، وغائبهم حتى يعود. أيضا يدخل في هذا الطفل اليتيم والطفل صاحب الإعاقة يعني الدائمة. من فنون التعامل مع الطفل فهم نفسيته ودوافع سلوكه وحاجياته النفسية. فالتعامل السطحي مع الطفل دون أن ننفذ إلى أعماقه ونعرف ما يحتاجه بالضبط طبعا يحدث أو يكون السبب وراء بعض المشاكل السلوكية سواء في طفولة أو فيما بعد. فإذا الإنسان كان يربي وهو لا يعرف احتياجات الطفل الأساسية النفسية بالذات، فهذا يترتب عليه واحد من أمرين اللي هو عدم إشباع الاحتياجات النفسية للطفل، إما أن حسب طبيعة الطفل حسب عامل أيضا أخرى من البيئة، إما أن ينطوي على ذاته ويهرب وينكمش ويشعر بالإحباط فبالتالي ينشأ ضعيف يعني الشخصية، أو أنه يتعامل مع هذه المشاعر أو هذا الإهمال أو هذا الافتقار للاحتياجات الأساسية يتعامل بعدوانية وبعنف حتى يلبي هذه الاحتياجات فيحصل ردة فعل هجومية على المحيط الأسري وعلى الآباء تتخذ صورا انتقامية. فإما أن الطفل الذي لم تشبع احتياجاته الأساسية إما أنه يتعامل بطريقة سلبية بالانطواء والانكماش والإحباط والانزواء، وإما بالعكس العدوانية وممارسة العنف بصور انتقامية التي منها مثلا التبول اللا إرادي، هو بيعرف بقى إيه اللي بيغيظ الأب أو الأم، إيه اللي بيخليه يشتعل غضبا فيعمله عشان صورة من صور الانتقام. أحيانا يكون هذا هو السبب وراء التبول اللا إرادي أو الألفاظ البذيئة التي إذا استعملها تشيط الأم غضبا، فممكن يستعملها لما عرف إن دي حاجة بتنفذها كسلاح يواجه به هذا النوع من القهر. العناد العدوانية دي بتكون صورة من صور التعامل مع الحرمان من الاحتياجات يعني النفسية. الاحتياجات النفسية بالنسبة للإنسان عموما أي إنسان، إما أنها الحاجات المادية احتياجات الفسيولوجية التي يحتاجها الإنسان للبقاء، الحاجة للطعام والمأوى إلى آخره، الحاجة إلى الأمن حتى يحمي نفسه من المخاطر والمخاوف، الحاجة الاجتماعية الانتماء والشعور بأنه داخل جماعة يعني أيضا هذا شيء مهم، احترام الذات أو تقدير الذات حيث يشعر الإنسان أنه يؤدي عملا ذا قيمة وذا فائدة وأنه قادر على تحمل المسؤوليات وإنجاز المهام، أيضا اللي هو علاقة بالشعور بالاستقلال ويعني بالنمو. الحاجة إلى تحقيق الذات، تحقيق الذات أن يحقق طموحاته من خلال الإنجاز واستغلال الطاقات والقدرات. هناك احتياجات كثيرة لكن ينبغي أن يأتي الإيمان ويهذب هذه الحاجيات ويوجهها التوجيه السليم عن طريق الحوار والإقناع والتزام يعني مكارم الأخلاق والقيم. ورغم أن سلوك الطفل يتأثر بالبيت أو بالمحيط الذي يحتضن نموه، لكن كثير من سلوكات الطفل تنبع من إيه؟ تحدد من داخله بسبب الاحتياجات التي في داخله هو، يعني في عوامل داخلية إشباع الاحتياجات بجانب عوامل البيئية من حوله. كلما زادت معرفة الوالدين بخصائص نمو الطفل زاد نجاحهما في توجيهه توجيها سليما. ضروري أن نعرف مراحل النمو بالنسبة للطفل وخصائص كل مرحلة، فلأن خصائص كل مرحلة تجعلنا نفهم اللغة التي يتكلمها الطفل، لأن الطفل بيتواصل مع المحيطين به لكن ساعات اللغة بتكون يعني لفظية وساعات اللغة بالإيه؟ بالجسد. التواصل ليس فقط بالكلام لكن في تواصل غير لفظي غير كلامي بحركات الجسم ونحوه، ذلك شرط اللغة التي يتواصل بها الإنسان مع من حوله كل لغة راقية كاللغة الفصحى وكذا وكذا، لا ممكن تكون اللغة إيه؟ بدائية، يعني الهنود الحمر لما كانوا بيتفهموا مع بعض من خلال الجبال البعيدة بيعملوا إيه؟ بالدخان ويولعوا نار ويبقى في انطلاقات أو انبعاثات معينة من الدخان لها كل واحد له دلالة، لما عملوا اللاسلكي مثلا الإشارات الكهربائية في السيارة هذه لغة بتحصل عن طريق الضوء بتتكلم مع كل اللي في الشارع بتعرف انت رايح يمين او شمال او هتعمل فرامل الى اخره، فدي لغه بدائيه فبتتواصل وتتكلم مع كل حوالين منك لكن بلغه غير يعني لفظيه. كذلك حتى البدن، فالبكاء مثلا لغه ولغه يعبر بها الطفل عن كثير من الاحتياجات او المواقف، لذلك الام او المربيه الخبيره تدهش الامهات حينما تقوم بتفسير الايه البكاء. البكاء ممكن يكون نتيجه مغص جوع استيحاش من الوحدة، عايز حد يجي معاه أو عايز حد يشيله وهكذا. يعني البكاء ده في الطفل ممكن يكون له 20 سبب تقريبا، فمع الخبرة يستطيع الإنسان أن يتواصل معه من خلال هذه الأشياء. إذا تكلمنا عن الحاجة إلى الطمأنينة، نتكلم الآن أيضا عن الحاجة إلى الاعتبار، إلى الاعتبار. فمن احتياجات الطفل أيضا عملية الاعتبار، وهو يجتاز مراحل نموه النفسي والجسمي، وهي أول نتيجة لنزوع الطفل نحو الاستقلالية والاعتماد على نفسه والشعور بقدراته الذاتية. فيلجأ الطفل لسلوكيات عديدة تكون أحيانا مزعجة للأسرة، ولسان حاله ودافعه الأساس أن يلاحظه المحيطون به وأن يعترفوا به بكونه شخصا مستقلا له كيانه وقيمته الخاصين به. فالشعور بالقيمة، تقدير الذات أو الثقة، أمران أساسيان حتى تكتمل أو يكتمل نمو النفسي للطفل. لا يمكن أن يحصل الشعور بالقيمة الذاتية إذا كان ينتابه شعور بالقلة، قلة القيمة أو الضآلة، أو أنه نكرة لا ينجز شيئا يذكر، أو أيضا مركب النقص وانعدام الثقة بالنفس قد يصيبان الطفل مبكرا إذا لم يجد من يشبع حاجته إلى الاعتبار ومن يقدره ويحبه ويعترف بإنجازاته وقدرته. فهو عايز حد يعترف بك كيان، كيان مستقل. إحنا عشان مبقاش فاهمين الحاجات دي، مش بنساعد على تنمية هذا الجانب الإيجابي. مثلا الطفل اللي بيجي يأكل في مرحلة معينة بيوصلها، الطفل عايز هو اللي يأكل بنفسه، هو اللي يلبس نفسه. تيجي الأم الجهلة لأنها مش فاهمة الاحتياج الذي هو عند الطفل للاعتبار أو احتياجه للاستقلالية. دي المفروض علامة صحية، ما يبدأ عايز هو يستقل بالأكل، فالأم حريصة جدا عشان ملابسه تكون نظيفة والأرض هتتقذر وكذا، فبالتالي تصر هي على أنها تقمعه وهي التي تطعمه بطريقة أو بأخرى. بالعكس، لو الأم دي بتفهم احتياجات، لأن دي علامة نمو، تنمي فيه الاستقلالية وتنمي فيه النزوع للإنجاز، في نفس الوقت تنمي فيه أنه قادر على يثبت نفسه، أن إحنا بنعتبره ككيان ونحترمه ككيان. فبالتالي المفروض أنه يكون الطفل وصل لهذه المرحلة تضحي بقى بحكاية موضوع الملابس ده، بيعمل مشاكل كتير مفيش داعي لها أصلا، النظافة والتأنق والحفظ على نظافته. لا، إيه المشكلة لما يبهدل الهدوم ويبهدل الأرض؟ مفيش مشكلة أبدا، يعني في إنجاز كبير لما يأكل هو بنفسه، أنت كده بتنميه، ده نمو، فسيبه ينمو حتى لو قدر ملابسه حتى لو قدر الأرض، ما في أي مشكلة. فهناك وسائل كثيرة جدا قد يلجأ إليها الطفل لينتزع الاعتراف من الوالدين، حاول أن ينتزع الاعتراف بك كيان وأنه إنسان كدير بالاعتبار، وبالتالي إذا لم تشبع هذه الحاجة فبيحصل أنه بيسلك مسالك مزعجة. فعشان كده لابد أن نفهم هذه السلوكيات ونعرف الدوافع النفسية من ورائها. عايزين نتعامل مع المرض مش مع العرض، نشوف إيه السبب العميق وراء حصول هذه يعني السلوكيات. مثلا العناد، العناد هي وسيلة، هو بيقولك نحن هنا، أنا بني آدم مستقل لازم تحترموني أو تعتبروني وتعترفوا بي ككيان. فعملية العناد هي وسيلة من وسائل إثبات الذات. ليه؟ لأن أنت قصرت في توفير الاحتياج للاعتبار. فالعناد طبعا له نوعان، في عناد إيجابي وعناد سلبي، فتجد الطفل يحصل معارضة دائما مع رغبات الوالدين، أو معارضة بصورة متخفية، أنه مثلا انتظار أنه هو نسي أو ما يسمعش الكلام أو يظهر عملية التمارض. من ضمن الأساليب التخريب، أنه يخرب في الأشياء المحيطة به وهدفه إثارة الانتباه إليه، يعني حاسس حد حاسس به ولا مهتم به، فبالتالي هدفه أنه يسرق الانتباه عن طريق التخريب، لأن هو بيلاحظ الحاجات دي هي اللي بيخليهم يهتموا به ويلتفتوا إليه ولا ينشغلوا عنه. ممكن لما يلاقي أن الوالدين بيتغاظوا جدا لما بيأكلش فيبدأ يقلل الأكل ويترك الطعام، لأنه بيلاقي أن ده بيثير اهتمامهما وبيقلقهم، فأيضا عايز يسرق اهتمام بأن يفعل الأشياء التي ينتزع بها هذا الاهتمام. ممكن الصراخ والبكاء أيضا، لأن الهدف بيكون برضو يقول لهم اعتبروني كيان موجود واهتموا بي. أو ممكن يتم عن طريق إزعاج الضيوف أو الناس الأجانب يعني في البيت، لأن الغيرة دي أعظم حاجة بتزعج الأسرة، أن يلجأ إلى أساليب مزعجة أمام الضيوف أو في الأماكن العامة أمام يعني الناس. أحيانا حتى يشبه الحاجة إلى الاعتبار أو الاعتراف به ككيال يبدأ يكذب، لكن كذب خيالي، فيدعي أنه حقق أشياء كثيرة ليحصل على هذا الاعتبار أو تقدير ممن حوله. فهذه السلوكيات لا ينبغي أن نتعامل معها على ظاهرها، لأن ممكن مشاكل نفسية كتير جدا تكون إن هو بيلفت الانتباه إليه، يعني التأتأة في الكلام مثلا، التبول لا إرادي، حاجات كتير بيعملها عشان أو أحيانا تحدث بسبب إن هو عايز الاهتمام، بيلاقي إن الأشياء دي بتخليه محط الاهتمام، وهم مقصرين أساسا في الاهتمام به واعتباره، فبالتالي بيعمل أساليب دفاعية عشان يسرق هذا الاهتمام وهو محور الاهتمام حتى لو بالأشياء المزعجة للمربين. فهذه الأشياء لا ينبغي أن تواجه بالتجاهل ولا بالضرب ولا بالعقاب، لأن بهذه الأساليب تستفحل وتتطور يعني أكثر. لكن في نفس الوقت الاعتدال مطلوب في كل شيء، صحيح مطلوب أن يكون فيه اهتمام، ويبد إشباع حاجاته إلى الاعتبار، تقدير واحتراف به ككيان، لكن من الخطأ أن نبالغ في هذا حتى يصبح الطفل هو محور الاهتمام داخل الأسرة. إذا زدنا في عملية الاعتبار بطريقة مبالغ فيها، فهذا يجعله ينشأ على الدلال الزائد وينمي فيه الأنانية، وهذا أيضا يؤثر على يعني الأباء. أيضا بعض الناس من أجل إشباع الرغبة في الاعتبار التي يحتاجها الطفل يطلبون منه أداء أدوار الذين هم أكبر منه سنا، عشان يقولوا يعني يمدحوه بقى ويحس أنه أنجز حاجة كبيرة جدا، فممكن يكلفوه بأشياء أو وظائف هي وظيفة من هو أكبر منه سنا أو ألعاب لا تناسب قدرته. فطبعا هذه الأشياء اللي هي فوق طاقته مش هيقدر ينجزها لأنه فوق طاقته، واضح؟ فبالتالي يصاب بخيبة الأمل والإحباط وقلة الثقة بالنفس، مش هيقدر ينجز شيء. فلابد أن تراعى قدراته العقلية، فما تقعدش تحفظه كلام فوق قدراته العقلية، يبقى مجرد ببغاء أو جهاز تسجيل بيتكلم، لكن هو كلام كبير جدا عليه، وانا عايزك اتكلم هنا بالتفصيل في حاجه بس مش هينفع اتكلم فيها بصوره جزئيه دي، اكيد لما تيجي الفرصه بعد كده عشان تفهموني صح. يعني لما يجيبوا الطفل ويحفظوه خطبه تتقال في ساعه، تكليف له بما هو فوق طاقته. من الخطا ان انت تمدح الطفل اللي هو رزين شويه ويقعدوا يمدحوه قدام الرايح والجاي انه عاقل وانه راجل وانه كذا، يعني ايه؟ بمعنى انه بيحاولوا يحملوه فوق طاقته ويمدحوه بانه عاقل. هو عاقل، هل المهم هو بالنسبة لسنه؟ فبالنسبة لسنه دعه يعش سنه الطفولة بتاعته، ما تفرضش عليه أسلوب الكبار. أكثر ناس بيدفع الثمن في الحكاية دي أولاد الشيوخ. ليه؟ لأنه نتيجة عدم احترام حدود الطفل كطفل، بيحرم من أنت ابن الشيخ فلان وبتعمل كذا، أنت ابن الشيخ فلان وبتلعب، أنت ابن الشيخ فلان، فطبعا عبء شديد جدا، مفيش رحمة عند الإخوة اللي بيعملوا كده. أنا كمثال أجيبه، يعني كانت ابنتي عندها 5 سنوات تقريبا، في رمضان كانت تصر عايزه تيجي تصلي القيام معانا في مسجد الفتح المده، فكنت اشفق عليها، لان طبعا الصلاه بتبقى طويله، حتى اما انا ساقصر الصلاه واما هي تتكلف فوق طاقتها. ففي الاخر بعد الالحاح الشديد فقلت لها انا موافق اخذك المسجد، بس بشرط لما تتعبي تجلسي. فاتفقنا هذا الاتفاق ان اول ما تتعب تجلسي في الصلاه. فراحت المسجد وما شاء الله اخوات يعني كبار جدا، الاخوات من بدايه الصلاه جلسها من أول الصلاة، ما لحقوش حتى يستفتحوا كده بركعتين ولا. فمن بداية الصلاة جلسنا، هي ظلت قائمة، استمرت الصلاة فبدأت تتعب، فجلست احتراما للاتفاق اللي احنا كنا عاملينه، فجلست في الصلاة طفلة صغيرة. مجرد أنها سلمت من الصلاة صار عليها الأخوات تقريبا كلهن: أنت بنت فلان وبتجلسي في الصلاة؟ واضح. فاللي عايز اقوله ده مثال حي، يعني اللي انا اقصده ما تفرحوش بالطفل اللي انت بتكلمه فوق طاقته، لازم ياخد حقه في الطفوله ويعيشها كطفوله، لان انت بتقعد تقول له ده عاقل ده عاقل، وهو بقى عايز يعيش دور العاقل، لا هو جواه مش عاقل لسه، جواه لسه طفل بينمو، فبالتالي هيقمع نفسه في اشياء كثيره يريد ان يفعلها، ويرى انها هيقول انها تتعارض مع العقل، فيتكلف دور ليس متوائما او متناسقا مع طبيعته كطفل، وبالتالي يحرم من حقه في أن يعيش طفولة عادية، يعني يلعب ويمرح ويلهو، هذه كلها حق الطفل أن يعيشها. فما تفرحش بيه وتقعد تكتم نفسه تقول أنت عاقل عاقل، فيخاف يخالف هذا الأمر ويسلك سلوكه الطفولي الطبيعي، لحسن مش هيقولوا علي عاقل. اللي حصل الحقيقة من بعض الشيوخ بيفرح جدا أن الطفل بيكبس عليه مثلا زي ما قلت لكم الخطبه المشهوره بتاعت الاخ اسمه ايه مسلم ابن ايه ابن سعيد. هو بالنسبه لنا احنا ككبار بتبقى حاجه جميله كده مسليه ومفرحه، لكن هو بالنسبه له ده عبء شديد جدا عليه. من الاخطاء الكبيره جدا في هذا المجال ايضا المقارنه بين الطفل وغيره. المقارنه دائما، انت ليه مش زي اخوك، اخوك هادي، انت ليه مش زي اخوك، ده اخوك بيجيب يعني درجات كذا في الامتحانات وهكذا. فلا تمدح يعني طفلا اخر امام ابنك حتى لو كان اخاه بطريقه فيها مبالغه في الثناء، وتقعد تقارنه بالاخرين. طبعا ده بيعمل احقاد بين الاطفال ويزرع في نفسيه الطفل احساس بعدم الكفاءه وانه فاشل لا يستطيع ان ينجز شيئا. لكن الصحيح ان انت تمتدح كل طفل بالصفه التي ميز بها على غيره. فواحد من الاولاد مثلا يكون صوته في القران جميلا نديا فتمدحه بصوته، الثاني تمدحه بانه بارع في كذا، الثالث تمدحه بانه بارع في شيء اخر. فكل واحد من المؤكد ان الله سبحانه وتعالى يميز كل انسان في جانب معين يتميز فيه، فامدحه بما هو متميز فيه، مش ان انت تقارنه دائما بايه بغيره، حتى تشبع هذه الحاجه النفسيه وهي الشعور بالاعتبار ان انت مقدره ومعتبره. اول شيء لابد ان تمنح ابنك وقتا، يعني تخصص وقتا للطفل حتى تشبع حاجته الى الاعتبار. الاعتبار يتحقق بانه لما يكلمك مثلا تصغي اليه باصغاء جيدا، تعطيه كل اهتمام، تنظر اليه، تواصل عن طريق النظر بعينه، بان تمسك يده، تقترب منه، تسمعه وهو يتكلم، وتظهر له التقدير والاعتبار. اذا كان في ايدك شيء ممكن تسيبه، تسيب الشيء ده وتقبل على الطفل. فلا بد من وجود نوع من التواصل عن طريق مجالسته وسماعه والتحاور معه. اذا تاملنا هذه القصه هتبعت لنا رساله مهمه جدا بهذا الامر، ان ازاي الطفل يبقى طفل بس واعي جدا ويدرك اذا كان انت بتقدره ولا بتهمله. طفل راى مره اباه بيلمع السياره، بيمسح سيارته وبيهتم جدا ببريق السياره، فالطفل قال لابيه يا ابتي لابد ان سيارتك هذه تساوي الكثير، كده السياره دي يعني غاليه قوي. قال له بلى نعم انها تساوي ايه الكثير، لكنها يا بني تساوي اكثر اذا اعتنينا بها. فاذا احتجنا ان نبيعها في وقت الاوقات فان اذا كنا بنعتني بها ستحرز ثمنا اعلى. فاطرق الصبي لحظه ثم قال ابي اعتقد اني لا اساوي كثيرا. شوف ترجم الطفل بذكائه الفطري، ترجم الموقف بايه، شايفه مهتم قوي بالسياره في حين هو مهمله كأب غير متاح او غير موجود بالخدمه مع طفله، لكن مع السياره الجماد بيلمعها بنفسه. فقال له اكيد السياره دي غاليه قوي عندك، يعني حاجه ليها قيمتها عاليه. قال له طبعا ده اكيد السياره تانينا بيها هتساوي اكثر. شوف الطفل رد عليه ردا بليغا، قال له اعتقد انني انا ماليش قيمه، ماليش اساوي، لانك لا تهتم بي على الاطلاق كما تهتم بهذا الحديد او الجماد. فدي رسالة أيضا أن أنت بتهتم بالشيء له قيمة، فالمجالسة الطفل والاهتمام به بتديله إحاء أنه له قيمة. مهم جدا موضوع الاعتبار. يعني يا رسول عليه السلام وهو خير من وطئ الحصى، خير البشر على الإطلاق، سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، كان إذا مر بالصبيان سلم عليه، لأن دي بتعطيه الإحساس بالاعتبار أنه له قيمة مثل الكبار الذين يسلم بعضهم على بعض. فالسلام على الأطفال أو على الصبيان في نوع من الاحترام لهم وإشعاره بأن له قيمة. ايضا لابد المربي نفسه ان يكون شاعرا بقيمته الذاتيه. بيستعملوا دائما كلمه الثقه بالنفس، واحنا عندنا اشكال ان كلمه الثقه المفروض الثقه هي التوكل وكذا، وهذا لا يكون الا على الله سبحانه وتعالى. لكن هو الحقيقه كواقع هو استعمال شائع، شائع يمكن ترجمته هي اللي عملت المشكله، تقدير الذات بيعبروا عنها ساعات بيترجموها اللي هي سيلف استيم بالاي اس تي دبل اي ام، سيلف استيم تقدير الذات. وتقدير الذات ده شيء مهم جدا، الانسان يبقى عارف قدر نفسه، يدي نفسه حجمها بالضبط، فينظر لنفسه ويتعامل مع الآخرين بناء على معرفته قدر نفسه. بعض الناس تحسب أن دي حاجة فيها غرور أو كبر أو كذا، لا دي علامة صحية مهمة جدا أن أنت تبقى عارف حجم نفسك بس بدقة، لا يبقى فيه إفراط ولا تفريط. الإفراط بيبقى شيء مرضي، النرجسية بقى والتضخم الذات والتطوس على الفاضي، لأن الطاووس نفسه اللي بيفتخر ده بريشه اللمعان اللي بيحصل الالوان الجميله في ريش التوز دي ناشئه عن فقاعات هوائيه مش حقيقيه قوي يعني. فالشاهد يعني ان التضخم الذاتي اللي بقى حاله مرضيه في الحالات الزهو، الناس اللي المزاج بتاعها بقى عالي فوق خالص، في الحاله المرضيه دي بقى شايف نفسه مفيش حد قده، فده انحراف في تقدير الذات اللي هو النفخ في الذات. في الجهة الأخرى اللي بيبقى مكتئب بقى بيجي له إيه؟ ضعف تقدير الذات. لكن الإنسان السوي يقدر نفسه ويضعها في موضعها اللائق. وأيضا في تعاملها مع الأخير لابد أن نجيب مثال. الإمام مالك لما دخل على الخليفة حضر المجلس متأخرا، فالمكان بتاعه مخصص جنب الخليفة شغل، فأتى متأخرا فوقف عند باب المكان. يعني هل الإمام مالك جلس على الباب اللي هو يعرف قدر نفسه؟ فرفع صوته مخاطبا الخليفة، قال: يا أمير المؤمنين، أين يجلس شيخك مالك؟ قال: هنا يا أبا عبد الله. وأفسح له وأجلسه بجانبه. هنا دي دخل في تقدير الذات الإيه؟ السوي، تقدير الذات بطريقة يعني سوية. على أي الأحوال لابد المربي نفسه يكون عنده شعور بتقدير ذاته، لأن هذا سينتقل بالعدوى إلى ابنه. فاحترام الإنسان لنفسه وذاته وإشعار الطفل بقيمة الأب أو المربي ينقل الاعتبار، لينقل نفس هذا الشعور إلى يعني ابنه. من الوسائل التي تبني وتغذي الشعور بالاعتبار عند الطفل أن تمنحه الحرية، لأن هدف التربية كما ذكرنا من المرة السابقة الطفل ليس ملكا لك، كلمنا عليها بالتفصيل الأسبوع اللي فات، وفي ناس ما استحملتش الكلام وده شيء عادي. لما قلت لكم ان لو واحد في الشارع شفته بيضرب ابنه ضربا عنيفا وتدخلت انت بقى رحمة بهذا الطفل وقلت له حرام عليك، ما تكون التربية هكذا، وارفق يعني بهذا الطفل، في الثقافة بتاعتنا المصريين الرد الطبيعي هيكون ايه؟ ابني وانا حر فيه، او ملكش دعوة، ابني وانا حر فيه. يعني ايه؟ عايز دي ترجع عبارة ايه؟ ملكي، ده شيء انا املكه وانا حر فيه. في الحقيقة هذه النظرة خطيرة جدا، ابنك ليس ملكا لك، مش عبد اشتريه بالفلوس، مش كرسي أو سيارة، لكن ابن أمانة ائتمنك الله عليها لتقوم بتربيته تربية سوية وتهيئه لأن يواجه الحياة بطريقة يعني ناضجة. يعني معملية ابني وأنا حر فيه، لا، أنت هو ابنك لكن أنت حر فيه، دي أمانة أوضعها الله في يدك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بالضبط كده عشان نفهم الموضوع صح نلخصه في كلمتين: دور الأب أو المربي مع الابن بالضبط زي دور السهم مع القوس. مهمة الأب أنه بيمهد الطفل، لأن القوس قدامه مستقبل طويل، الأب في الغالب عمره إيه؟ بينحسر، عشان كده في نوع من الثبات زي القوس يبقى ثابت في المكان، لكن دايما الحياة بتنحاز لإيه؟ للي قدامه مستقبل. فالطفل أو الشاب أو كذا لسه قدامه حينطلق في فضاء الحياة، فدور الأب إيه؟ أنه بيعده أنه يتحرر منه، وهو اللي بيديله الطاقة حتى يستطيع أن ينطلق بأسرع ما يكون في إيه؟ في خضم الحياة ويتحمل مسؤوليتها بنضج، مش كل حاجة يعني يعتمد فيها على الأب. وده النمو الطبيعي في سنن الحياة كل كائن، لو درسنا دورات الحياة بنجد دائما بيوصل لمرحلة لازم يستقل. فلاش الشيء الهدف من التربية أن تعينه على الاستقلال، أنه لما يستقل يستطيع أن يواجه الحياة بدون اعتمادية على يعني الأبوين. فهذا هو التصور الصحيح، ان انت بتهيئه كي يستقل عنك، مش بتربيه عشان يفضل تابعا لك ونسخة مكررة منك تقيده وتقهره بما تهوى. لكن لازم تنمية عملية الاستقلالية. فالطفل المبدع هو الطفل الحر. مش معنى حر ان احنا بنسيب الحبل على الغالب، لان احنا قلنا ان الطفل من ضمن احتياجاته ايه؟ الحاجة الى سلطة ضابطة، احتياج اساسي لابد في سلطة تحكمه وتوجهه طبعا بطبيعة الحال. لكن ايه معنى ان احنا نريد الطفل الحر؟ الطفل الحر يعني بمعنى انك لا تتصرف عوضا عن ابنك. واحد بيساله اسمك ايه؟ ما تقولهوش انت اسمك كذا، تسيبه هو يرد يقول انا اسمي فلان. لا تتصرف عوضا عنه، لا تقم بالاعمال بدلا عنه بحجه انك عايز تريحه او بحجه انه ليس كفئا لان يفعلها. ما دام يستطيع ان يفعل فالاعمال التي تخصه كالطعام او الملابس او كذا دعه يعني يفعلها. لا تتكلم على لسانه، دعه يتكلم ويعبر عما عنده ويتصرف في أموره بكامل حريته، لكن ضمن رقابة ورعاية والدية. حينما تتصرف بدل على الطفل تقول له مثلا احنا مستعجلين لسه بيلبس بقى النعل بتاعه بيربط الرباط ومش عارف او هياخد وقت اكتر، فيروح الاب او ام واخده ويقول له تعال انا لبسه. مع ايه معناها دي؟ معناها انك دي قدح في أو يعني حرمان له من إشباع الاعتبار أنه كيان ومستقل. فبالتالي أنت كأنك تقول له أنك ضئيل القدر قليل القدرات ونحن لا ندع لإرادتك أي اعتبار. فمعناه أنت فاشل مش هتعرف تعمل حاجة، تعالى أنا هعملها لك، رغم أن التصرف بسيط وسادك لكن وراءه هذه الرسالة أنك مش هتقدر تعتمد على نفسك في شيء، مش هتقدر تأكل من الطبق، مش هتقدر تلبس مثلا ملابسك. لا، مدى ما نزع عائلة الاستقلالية فيجب أن نغذي هذه الاستقلالية حتى لو نحتمل بعض الأضرار كاتساخ الملابس. ومعرفش الأمهات بيعملوا بيبلغوا جدا في حكاية الملابس دي، كتير جدا موضوع الملابس ده الاهتمام به بيخنق الأطفال، فسيبه حر يباهد الهدوم ويلعب في التراب، يعني اترك له مساحة الحرية، مفيش داعي للخنق عشان يتأنق في الظاهر وتكبته أنت يعني في الباطن. أيضا أعطيه دائما فرصة للاختيار، لأن لما بتديله فرصة اختيار تشعره بأنه مهم، بتشبع عنده الحاجة إلى الاعتبار وإلى التقدير وتحسسه بالمسؤولية. فمثلا مجموعة ملابس هو يختار منها، يعني الملابس اللي اخترتها لكن يختار منها شيء معين يلبسه مثلا. الأكل دعه أيضا يأكل ما يشتهي، لا تجبره على طعام معين. أخ عزيز جدا عليا كان بيكلمني قريب في مشكلة معينة تخصه، فالمهم في وسط الكلام لقيته بيكره اللحم جدا، لا يأكل اللحم أبدا. لماذا؟ لأنه كان فيه اهتمام مفرط به منذ طفولته الباكرة بأنه لازم يأكل لحم، اللحمة دي مهمة عشان البروتين وعشان كذا وبناء الجسم له. فبالعافية هم كانوا يفرضوا عليه دائما ويحرموه من الاختيار، فنشأ يبغض اللحم. رد الفعل اللي عمله إن تلغوني، طب أنا سأكره أو أرفض هذا الشيء الذي يسركما. فعملية احترام الاختيار، احترام اختيار. كذلك الألعاب، سيبوا يختار الألعاب التي يعني يحتاج إليه. أحيانا الطفل يدلي برأيه في موضوع معين ويتدخل، فحتى لو كان رأيه فيه نظر لابد أن تنصت إليه. يعني عايز أقولها لكم في اختصار شديد، احترموه. يعني هو أنت هتحترمه مش هتعمله تعظيم سلام، أشعره بالأهمية، أشعره بأنه كيان وأنك تعطيه هذا الاهتمام الاعتبار. دي احتياج فطري وسوي هو محتاج إليه، فأشبع فيه هذا الاحتياج، بيتكلم حتى لو مش هتاخد رأيه استمع إليه، يعني أعطيه فرصة أن يعبر عن رأيه بحرية، ناقشه أقنعه. ومهما كان نوع الكلام اللي بيقوله لا تسفه الكلام ولا تحقره ولا تستهزئ به ولا تسخر من آرائه، يعني حتى لا تصيبه الخيبة والإحباط. الطفل أيضا من ضمن الأشياء التي تشعره تغذي فيه الحاجة إلى الاعتبار أن تكلفه أحيانا ببعض المسؤوليات. إذا كلفته ببعض المسؤوليات خاصة لو كانت محببة إليه وفيها مراعاة لقدرته يشعر بأهميته ويشعر أن الأسرة محتاجة إليه. إن يجي يلم مثلا الأوراق مثلا يضعها في سلة المهملات، كلفه بهام في مقدوره، لا سوات يحس فيها بالإنجاز، وممكن بعد كده يعني تشكره أو أمام الأسرة تعبر عن أنك سعيد لأنه فعل كذا وكذا وساعدني وعمل دور معين. الطفل يكون سعيدا جدا إذا كلفته بس تكلفه بما يلائم طاقتها وليس فوق طاقته. هذه تغذي فيه أنه إنسان مهم، فأنت بتشبع هنا الحاجة إلى الاعتبار والتقدير. مش لما تقول على واحد أنك أهملته يقول مش معبره، لا إحنا عايزينك تعبره، دي الاعتبار. يعني أنت بتحسسه أن إنسان له قيمة وأنه أنك تحترمه وأنك تصغي إليه باهتمام وتهتم به. فهذا ينقل له الرسالة أنه إنسان مهم، أنه إنسان عنده قدرات وعنده إمكانات وأنه يستطيع أن ينجز أشياء مهمة يعجب بها من حوله. أيضا ممكن من أساليب الاعتبار أنك بتمدحه، تمدحه كلما قام بإنجاز، لمن هذا يثبت عنده حب الإنجاز والخير وأيضا يغذي فيه الإحساس بالأهمية. بس طبعا الطفل يبقى مكار، مكار جدا. بعض الناس تكذب في المدح، لما تيجي تمدحه يبقى الكلام إيه؟ بلا زمام ولا خطاب. لا، امدح وأنت صادق، لأنه بيكتشف إمتى أنت تمدحه وأنت كذاب. المجازفة في المدح المبالغ فيها وبيحسها بسهولة جدا لأنه أذكى مما تتخيل، فهو بيعرف إمتى بتكون أنت فعلا بتمدحه بصدق وإمتى بتخدعه وبتمدحه بمجازفة أو غلو. فينبغي التزام الصدق في عملية المدح حتى يكون لها تأثير ولا يظن أنك تجازف. من الأشياء الجميلة التي تشبع فيه الحاجة إلى الاعتبار أنك تفتخر به أمام الناس، أمام الناس سواء الضيوف أو في التجمع من الناس أو المعارف أو كذا، فتتحدث عنه أمامهم بالخير، تعرفهم عليه وعلى إنجازاته، فكلما شجعته أكثر هذا يثبت عنده شعورا قويا بالاعتبار. فدي يعني بعض الوسائل التي تغذي الإشباع أو تشبع الحاجة من احتياجات الطفل. كلمنا عن الطمأنينة ثم أيضا عن الاعتبار، وأنا لخصتها بالكلمة اللي احنا بنستعملها في اللغة العامية، يقول لك ما عبرتهوش، فلان ما عبرنيش، هو ده المقصود بالحاجة إلى الاعتبار، إنك تقدره وتهتم به بهذه الوسائل التي ذكرناها. في شيء مهم جدا جدا من الاحتياجات التي يحتاجها الطفل هو الحاجة إلى المحبة. فهذا شعور أساسي جدا عند الطفل، المحبة المتبادلة، يعني مش فقط أنت تحبه، لابد هو أيضا أن يحب من حوله. هذه الحاجة حاجة نفسية أساسية تحقق الأمن والطمأنينة للطفل وتشبع غرائزه الذاتية التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. لازم الأب أو المربي يدرك تماما أن الطفل محتاج للمحبة تماما كما يحتاج إلى الطعام والشراب. ولذلك الإنسان عبر مراحل عمره يبحث عن بناء علاقات إنسانية توفر لهذه الحاجة، احتياج طبيعي في الإنسان أن يحبه وأن يحبه. فالشعور بالانتماء لدى الطفل منذ بداية إدراكه لا يتحقق إلا بإبداء المحبة له وتوفير جو من الإحساس بالأمن والطمأنينة داخل الأسرة، باعتبار الأسرة هي أول خلية إنسانية تعطي الطفل وتشبع عنده حق الانتماء، الحاجة إلى الانتماء. فإذا أظهرت له الحب فإنك تغذي أيضا الاحتياج إلى الانتماء، وأنه جزء من هذه الأسرة، له أسرة بينتمي إليها. مش هنسأل سؤال يعني هل نحن نحب يعني أبناءنا؟ الجواب الطبيعي نعم، لكن السؤال الأهم مش إنك هل تحب أولادك أم لا، الأسئلة المهمة جدا في هذا الباب هي هل تعبر لأبنائك عن هذه المحبة أم لا. كثير من الأباء عندهم عاطفة، لكن بعضهم بيشعر بأنه ضعف منه أن يظهر العاطفة لأولاده، بينظر لدي ضعف وأن هو المفروض يكون إيه يعني مكشر كده وجد وما يحاولش يظهر بالضعف ده. هو طبعا غصب عنه بيظهر في مواقف الأزمات ده، لو الابن مريض أو في حادثة أو كارثة أو كذا بيظهر الحقيقة، لكن في الحقيقة هذا التصرف غير يعني سديد، لأن السؤال كما قلنا هل أنت تحب أبنائك أم لا، السؤال المهم هو هل تعبر عن هذا الحب أم لا، كيف تعبر عن هذا الحب، هل ابنك يعلم أنك تحبه أم لا. هذه هي الأسئلة المهمة في هذا يعني الباب. فالطفل يكتسب المحبة من خلال العاطفة والدفء الأسري من حوله، فأنت حينما تحبه تعلمه أيضا كيف يحب، وأنت تغذي نموه العاطفي السليم. حرمان الطفل من عاطفة المحبة منذ صغره تؤدي إلى انعكاسات خطيرة على شخصيته، فتحدث فيه انحرافات أو يحدث تقوقع وانطواء على الذات، وقد تنتهي إلى يعني موت هذا الطفل. فلذلك نجد الشريعة الشريفة لما نتأمل كده النصوص القرآنية الكريمة نزل فيها آيات من القرآن الكريم تهتم جدا بموضوع الرضاعة، الرضاعة الطبيعية سواء كان أساسا من الأم أو ممكن مرضعة إنسانة. فالحرص على الموضوع الرضاعة الطبيعية من القصور أن ننظر إليه فقط من جانب أن هذا الحرص هو من أجل المزايا التي يتمتع بها لبن الأم، لأنه ما فيش له مثيل، فيش حاجة أبدا تسد مسده، فينظرون فقط للجانب المادي في عملية الرضاعة. هناك جانب لا يقل أهمية عن الرضاعة، وهي أن الرضاعة يقترن بجرعة محبة وعطف وحنان، لابد أن الرضاعة يتم بطريقة معينة شاء الله سبحانه وتعالى حتى تغذي الاحتياج إلى الحب عند هذا الطفل. من المناحي الحديثة الآن في موضوع الرضاعة، كانوا زمان الطفل أول ما يولد بينقلوه بقى في غرفة معينة وبيعزل عن الأم، جاء الحديث أنه بمجرد الولادة لابد أن الأم تحتضنه ويمس الجلد بطريقة مباشرة، لأن الطفل متعود على سماع صوت دقات القلب، فهي تضمه بعد ميلاده مشاط إلى صدرها لتقلل إحساسه بالإيه؟ الوحشة، فأيضا لإعطائه جرعة الإيه؟ الحب في أقصى لحظة حينما يخرج من العالم الرحم إلى العالم الخارجي، طبعا دي صدمة كبيرة جدا بالنسبة للجنين. فده المنح العلمي الأدق الآن، مش العزل، لا، ده لابد أن يلتصق مباشرة به الجلد للجلد بالنسبة للأم وتحتضنه لتذهب عنه الوحشة وتخفف عنه صدمة الميلاد. نفس الشيء عملية الرضاعة لابد أن تقترن ب بعاطفة قوية تنقلها الأم وتعبر بها للطفل عن المحبة من خلال ضمه واحتضانه والتربية عليه. لذلك الأم الجاهلة اللي يكون الطفل بيبكي بتنظر فقط انه بيبكي عشان ايه الحاجة للطعام فقط، فبالتالي ممكن لو هي متنفذة تبدأ تمسكه وتهبده وتعالى وبعنف وتبدأ ايه تسممه بالرضاعة، فهي هذا جهل، لأن هو مش بيحتاج فقط للوجبة لكن يحتاج أيضا للإيه؟ لما يقترن بها من جرعة الحب والحنان التي ينبغي أن تعطى للطفل. فعشان كده الرضاعة لابد أن ننظر إليه على أنه عملية ميكانيكية بحتة، مش بيرضع هو من جاموسة ولا بخرة، يرضع من إنسان فيه عواطف لابد أن ينقلها في هذه الحالة. فكلما أشبع الشعور بالحب عند الطفل كلما تعلم هو أيضا كيف يحب من حوله، وتظل استجابته تتنامى مع نموه. فقوة المربي ليست في قساوته، وإنما قوة المربي في قوة عواطفه نحو ابنه، مش القوة والرجولة أو الشجاعة في أنه يبقى قاسي وصارما يقول لك عشان يطلع راجل، لكن في قوة العاطفة. لأن بعض الأباء حتى لو عنده عاطفة يحرص على ألا يظهرها، وده بيعمل مشاكل كثيرة جدا للأبناء. فأظهر العاطفة، يعني يتدرب الأب على أن يظهر العاطفة ولا يكبتها ولا يقمعها، لأن الطفل محتاج إلى أن تظهر له أنك تحبه. فأول خطوة لإشباع الحاجة إلى الحب عند الأبناء، أول خطوة أن تعبر لابنك عن هذه المحبة. فالمحبة إحساس وشعور، وهذا الإحساس حقيقته تنبع من القدرة على أن تنقلها لمن تحبه. دي البراعة، يكون يعني عندك قدرة على أن تنقل هذا الشعور، لكن ما ترضيش ضميرك تقول أنا بحب أولادي، نفس الوقت مش بيعبر عن ذلك. ويرى أحيانا للأسف الشديد بعض الأباء بترى أنها إيه؟ ضعف، نوع من الضعف يتنافى مع الرجولة أو مع الأب المربي الصارم يعني، فبالتالي يرى أن المحبة ضعف. هي أن التربية بتطير بجناحين، جناح الحب وجناح الحزم، لازم الاثنين مع بعض. لا يكفي أن يحب الوالد أبناءه، لكن لابد أن يفسح لهم عن هذه المحبة وينقلها لهم عمليا من خلال الألفاظ، أن يصرح بأنه يكلم ابنه ويخبره بأنه يحبه، أو من خلال اللغة غير اللفظية اللي هي التعبير غير المباشر، بأن يعانقه ويلاعبه، أن يمسك يده، أن يربط على كتفه ويلمسه بحنان ويبتسم ابتسامة هادئة وينظر إليه نظرا مباشرا في عينه. الآي كونتاكت أو التواصل عن طريق النظر مهم جدا، إن ده بيغذي أيضا عملية الاعتبار تقدير. عشان كده في بعض الشعوب اللي عندها يعني نوع من الجلافة، لما تيجي تتعامل مع الناس فيها ما حدش يبص لك في عينيك أبدا، على طول كده بإيه بإعراض وبإهمال لمن يتعاملوا معه. بعض المحلات في أمريكا لما الموظفين بيحبوا يعاقبوا يعملوا إضراب يعني عشان بيطلبوا ببعض المزايا، بيعملوا إيه؟ إضراب عن الابتسام في وجوه العملاء، فبيحققون لصاحب المصنع أو المحل خسارات فادحة. الإضراب عن الابتسام، فالابتسامة تنقل يعني رسالة غير لفظية مهمة جدا وتنعكس يعني على نفسية من تتعامل معه. اللي يسموها الستروكس اللي هي التربيط على الكتف بحنان على الأطفال، هذه إذا حرم منها وطف يظل يبحث طول عمره عنها، طول العمر إذا حرم منها وطف لابد أن يظل يبحث طول عمره عنها. فأشبع هذه الحاجة في الطفل من الصغر وعبر عن المحبة. قد يحصل جهل من الأباء لدرجة أنه يعبر عنها بالعكس، أنه مثلا يقول له مثلا أنا مريض، يرد عليه يعني مش هلاقي مكان نتشنك فيه. أمثال هذه العبارات الغريبة المحبطة ممكن يفلسفوها أنه عايز يطلع كذا وكذا. لا، يعني حتى الطفل اللي بيتظاهر بالمرض لا بد أن ننظر إلى هذا السلوك على أنه وراءه دافع في حرمان. حتى المتمرض بننظر أنه هو مريض مش متمرد، لأن إيه اللي خلاه يسلك سلوك التحايل؟ في احتياج لم يشبع في داخله. فالمحبة تصل رسالة الحب إلى الأبناء من خلال قناة التلفظ وقناة الحركة أو التواصل غير اللفظي. فممكن تأخذ صورة عادات تكرس ويواظب عليها ترسل هذه الرسالة العاطفية للأبناء. مثلا يقبله أول ما يصبح أو قبل أن ينام أو عند العودة من المدرسة، فيقبله يمسح على رأسه أو كتفه ويدعو له بالتوفيق. الدعاء ده شيء جميل جدا أيضا، يبعث نفس هذه الرسالة، بخلاف بقى اللي يدعو على أولادهم هذه الأشياء وسنتكلم عليها فيها. على هذا نوع من العدوان، من أقصى أنواع العدوان الدعاء على يعني الأولاد. لذلك الإسلام حرص على موضوع التعبير عن المحبة هذه لما لها من يعني أثر في العلاقات بين الناس. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أحب أخا له في الله فيخبره بذلك، فالتعبير عن العواطف بينتج أيضا عواطف إيه؟ يعني متبادلة. من أهم وسائل التعبير عن حب الطفل أن تبدي اهتمامك به، أن تصغي باهتمام لكلامه. فلا بد أول أن تعطيه فرصة للكلام، ثانيا أن تحسن الإصغاء إليه. فالاستماع فن، كونك تسمع الشخص اللي بيكلمك هذا فن. وبالنسبة للطفل الاستماع والإنصات قناة تنقل شعور المحبة بين الوالد وابنه، وتعبر للطفل عن أن أباه مهتم به ومنتبه إليه. كما أن الإصغاء يجعلك قادرا على أن تفهم طبيعة ابنك في كل مرحلة من مراحل نموه، وتصل الأمور لأقصى درجات الأهمية والحساسية عند سن المراهقة. لو الطفل أنت أو الابن متعود أنك تعمل حوار معه باستمرار وتصغي إليه، فأحوج سن أنك تصغي إليه وتشعر بمشاعره وتشاركه في حلها هو سن المراهقة، وهي مرحلة من مراحل الحرجة، حال الطوارئ في نمو أي إنسان. والجزاء من جنس العمل، إذا أنت استمعت للأولاد وهم في سن الصغر فإنهم أيضا سوف يستمعان إليك إذا بلغت الكبر. لابد أيضا أن ندرك أن الطفل حاجته إلى المحبة والحنان أكثر بكثير جدا من الهدايا والمشتريات التي يمكن أن تهديها إليه. فالمحبة تزرع الطمأنينة وتوطد العلاقة وتزيل عنه هواجز الشعور بالكراهية. المحبة التي هي أثمن وأعظم وأهم قيمة من الهدايا وتشبع احتياج الطفل هي أن تخصص له وقتا، في وقت خاص به هو، أن تتحدث معه، أن ترافقه خارج البيت، أن تشاركه اللعبة أحيانا، أن تشركه أحيانا في بعض القضايا الأسرية. ممكن تسأله مثلا نريد أن نتنزه غدا، تقترح إيه، نروح فين بكرة مثلا. فهذه أيضا تشعره بالمحبة وبالانتماء. وحاجة الطفل إلى أن يحب لا توجد هدية يمكن أن تعوضها. حاجة الطفل إلى المحبة، ما فيش هدية أبدا تعوض هذه المحبة إذا وجدت. بعض الأباء خاصة في حالات الانفصال مثلا بين الأبوين بيتعامل زي ما قلنا قبل كده ماني جيفر، بنك بس بدي فلوس، مش حاجة تانية. هو بيحس أنه كده عمل اللي عليه، في حين أنه يهمل الأطفال ويعتقد هو بيقوم بواجبه وأن ما فيش أي احتياجات نفسية لابد أن تؤدى. وكلما زادت ثقتك في ابنك وفي قدراته وأخلاقه كلما استشعر حقيقة محبتك له. الطفل حينما يشعر أنك تثق به وتحترمه بيجتهد أن يوصل لمستوى هذه الثقة بالفعل ويحافظ على ذلك. لكن الأب اللي بيتعامل دائما بالشك مع الأولاد وعدم الثقة ده بيغذي عنده إتقان التحايل والخداع حتى يظهر بصورتين، فيتظاهر أمام الوالد بسلوك يرضيه لكن هذا السلوك غير نابع من داخله. فعملية الثقة أيضا المحبة بتنمي الثقة بين الابن وأبيه. روى الإمام أحمد والنسائي عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ فقال يا رسول الله أحبك والله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل ابن فلان؟ قالوا يا رسول الله مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه أما تحب أن تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك عليه؟ فقال الرجل أله خاصة يا رسول الله أو لكلنا؟ قال بل لكلكم. ما هي العلامات التي تدلك على أن ابنك الآن يحبك؟ هل أنت نجحت في توصيل في إشباع احتياجه إلى الحب؟ هناك علامات معينة تدل على أنه الآن يحبك. أولا إذا كان يتخذك مثله الأعلى فهذا لأنه يحبك، علامة على الحب. إذا كان يعتبرك صديقه الحميم، إذا كان يهمه رأيك في أعماله وسلوكه، إذا كان يفرح لقدومك ويتلهف لغيابك، إذا ساءه ما يسيئك، الشيء اللي يحزنك يحزنه، حرصه على أن يكون بجانبك دوما إذا وصلت له رسالة أنك أكثر شخص يحبه، أكثر واحد يحبه في الدنيا هو أبوه أو أمه، هذه علامة الحب الصادق. إذا كان يسعد باللعب معك ومداعبته، إذا كان يحرص على أن يكلمك ويعطيك رأيه، إذا كان يفرح بعناقك، كل هذه العلامات تدل على أنه يحبك وأنه يعرف أنك تحبه. يأتي بعد ذلك الحاجة إلى الطمأنينة، والحاجة للطمأنينة هي لها علاقة بموضوع الأمان الذي تكلمنا عنه في بداية الكلام. فالطمأنينة حاجة نفسية أساسية لا تستقيم حياة الإنسان بدونها، فإذا افتقدها الإنسان ظهرت عليه العلامات السلبية كالسرقة، المخاوف، الالتصاق الشديد بأحد الأبوين أو بالدمية، وظهرت سلبيته أكثر كلما افتقد المألوف من حياته ضعفا وانطواء على الذات وتهربا من مواجهة الواقع، اللي بيحصل فيها حاجة اسمها قلق الانفصال. لابد ما دمنا ندرك أن الطمأنينة حاجة من احتياجات الأساسية للطفل، لابد أن نعرف ما هي أعداء الطمأنينة في حياة الطفل. فانعدام الطمأنينة له أسباب. أولا، أول شيء يهدد الشعور بالأمان والطمأنينة الخلافات والنزاعات بين الأب والأم، فالجو المشحون بالخصام وكثرة النزاعات والتوتر الدائم يحول بين الطفل وتحقيق الطمأنينة في حياته. فأهم أسباب الانحراف لدى الكبار لما تلاقي حد كبير وعنده هذه الانحرافات بيكون إيه؟ إنه لم يكن يشعر بالطمأنينة في طفولته بسبب الخصام الدائم بين الأم والأب. فالطفل حتى يحقق الطمأنينة يعتمد أساسا على الوئام بين الأب والأم، فكلما أحس أنهما غير مطمئنين افتقد الثقة بنفسه وابتعد عن إشباع حاجات الطمأنينة. فالنزاعات الزوجية جزء من طبيعة البشر وليس العيب فيها، إنما العيب ألا يعرف الزوجان كيف يختلفان. فالاختلاف شيء طبيعي بين الزوج والزوج، لكن كيف يختلفان اختلافا صحيحا، يتعاركوا مع بعض بس صح. أهم شيء حتى يكون صح أن الأولاد لا يشعران بهذه الخلافات قدر المستطاع، فضلا عن استعمال الأطفال كسلاح في هذا الصراع بين الطرفين، لأن ده بيدمر الأطفال. فالمقصود أن يتعلم الزوجان فن إدارة الخلاف، وممكن في هذه الحالة وفي فن في إدارة الخلاف لا بأس حتى لو اطلع الأطفال أو الأولاد على هذا الخلاف مدام بأصول فنية وعلمية، هذا سوف يفيدهم في التعامل ومواجهة النزاعات. يقولوا ساعات أن الانفصال قد يكون أسلم للطفل من الحياة بين والدين متنازعين باستمرار على طول في نزاع وتشاجر. الأم اللي كل شوية تطلب الطلاق، الطفل طبعا بيحس بأن إيه؟ بيشعر بعدم الاستقرار وعدم الأمان، أو الأب الذي يهدد بالطلاق، أو كل المشاكل ما بتكثر كده بيحرم من حقه في الأمان والإحساس بالطمأنينة. أيضا من أسباب عدم وجود الطمأنينة قلة الحدود، عدم وجود ضوابط وقواعد وحدود، فيحصل التساهل من الوالدين مع أبنائهما وما فيش حدود بقى للشيء اللائق وغير اللائق من السلوكيات. تجد الطفل في عالم لا يعرف الحدود ولا المعايير، وفي ضياع ينتج عنه فقدان للأمن والطمأنينة. فكما قلنا من قبل، من ضمن احتياجات الطفل أنه محتاج إلى سلطة ضابطة تضبط سلوكه، فالالتزام بالقوانين وبالقواعد المتفق عليها دينيا واجتماعيا وأسريا يغذي الشعور بالطمأنينة. وأكثر الشباب قلقا هم الذين ترعرعوا في بيوت لا تعرف الحدود ولا الضوابط ولا التأديب، لأن الحدود والضوابط إزاي بتعطي يعني الإحساس بالطمأنينة؟ إنها بتعطي أن في اهتمام من الأب بأبنائه، أنه بيضع هذه الحدود لأجل حمايتهم ومصلحتهم. أيضا الاستقالة الوالدية، يعني مش الموظف بيقدم 1000 ساعات ويتوكل على الله ويروح بعيد، نفس الشيء في أب بيستقيل من وظيفته الوالدية زي ما قلنا قبل كده، هو غير موجود بالخدمة، غير متاح، استقال، استقال من العملية التربوية فينشغل عن الأبناء بظروف الحياة. فطبعا هذا يعطي الأبناء شعورا بقلة الأمن والطمأنينة. والاستقالة دي بتاخد صور مقنعة، ما بيقدمش طلب أنه مستقيل، لكن هي بتاخد صورة مقنعة، بيوهم نفسه أنه قائم بالواجب، فلما بيعمل عملية التفويض يتخلى هو عن واجبه التربوي ويفوض المسؤولية لمين بقى؟ إما الخادمة تقوم هي برعاية الأبناء، أو إما يفوض التلفزيون إن هو يعلم الأولاد، أو الكمبيوتر يلهيهم اللعب وكذا وكذا الكمبيوتر، وأيضا الوجبات السريعة موجودة، الوجبات الجاهزة تكوي موجودة، حتى الأم حتى دور أنها تقوم بالاعتناء بالطعام وكذا مش متوفر. فكأن دور الآباء بينحصر في دفع المصاريف ودفع المصاريف وتوفير الأموال بس، الحاجات الأخرى يعني لا تراعى. ممكن الاستقالة دي بتكون بطريقة خطيرة جدا، الأب يتنازل عن مسؤولية الأبوية لابنه الأكبر، وده شيء خطير جدا إن الأب يفوض في التربية ويتنازل عن سلطته للابن الأكبر، فالابن بيتعامل معهم على أنه هو بيمارس دور الأب، وتحصل مشاكل لا تنتهي بالذات بعد وفاة الأب. أيضا من أسباب انعدام الطمأنينة غياب المشاعر الإنسانية، فالطفل يحتاج للشعور بالطمأنينة والدفء الأسري وشحنات العاطفة من الأب والأم، تبادل المشاعر والمشاركة الوجدانية في الفرح وفي الحزن. من ضمن الأشياء التي تؤثر في إحساس الابن بالطمأنينة أو إشباع الطمأنينة، فبيحصل برمجة للطفل من الوالدين، لأن الشعور الداخلي عند الأباء ينتقل إلى الأبناء بسبب الاحتكاك المستمر. لما يسمعوا بقى الأولاد من الأب والأم دايما خايفين من المستقبل، خايفين من الفقر، خايفين الميزانية ما تكفيش، كثرة الكلام على هذه الأشياء بيحصل أنه بينتقل إلى الأبناء ويؤثر في شعورهم إيه؟ بالطمأنينة. كلام كتير على الفقر، اكتبه كتير على الخوف على المستقبل، الخوف على الحياة، الخوف من ارتفاع الأسعار، الكوارث، الزلازل، الفيضانات، وطبعا الإعلام بيؤدي دور خطير جدا في زلزلة الشعور بالطمأنينة، وبالذات لما الأطفال يشوفوا مثلا الحوادث التي حصلت لنا في غزة أو أمثالها من البلاد وما يحصل بالذات للأطفال، فهو دايما خايفين. كان طفل مرة بيقول ساكن قريب من البحر، فدايما ما كانش بيعرف ينام بالليل، كان يعاني معاناة نفسية شديدة الليل أنه خايف لحسن اليهود يجوا بمركب ويضربوا صواريخ من البحر تيجي على البيت بتاعه مثلا. فساعات بنعرضهم لمساحة من الإرهاب أو التخويف هو لا يحتملها ولا يستطيع أن يتكيف معها، فده بيؤثر على عدم إشباع الحاجة الأساسية للشعور بالطمأنينة. أيضا من الأشياء التي تؤثر على الإحساس بالطمأنينة التغير المستمر في الأساليب الوالدية في التعامل معهما، فمش عارفين يعدلوا سلوك الأبناء إزاي، مفيش سياسة تربية موحدة وصارمة ومحددة، فالولد بيبقى عبارة عن فأر تجارب، كل واحدة تدي الأم نصيحة تروح تطبقها معاه بغض النظر بقى النصيحة دي علمية ولا مش علمية ولا خرافة ولا إيه بالضبط، فبيعملوه فأر تجارب، كأن الطفل فأر تجارب بيتعلم فيه كل ما يسمعه أو يرصده من الأساليب التربوية. فأي أسلوب تربوي حتى يؤتي ثماره يحتاج لوقت يعني ليس بالقصير، فكل شوية الأساليب تتغير، هذا يؤدي لإرباك الطفل والتأثير على شعوره بالطمأنينة. نختم الكلام بالوسائل التي تحقق الطمأنينة. أول الوسائل التي تشبع الطمأنينة الرفق والليونة في التعامل مع الأبناء، أيضا اجتناب الشدة والقسوة وكثرة المحاسبة، اللي هو قاعد يعني إيه يرصد كل تصرف وينتقد كل كلمة ومش عايز يسيبه أبدا في حاله، مش أي حرية، فبالتالي هذا أيضا يفقد من الطفل الشعور بالإيه؟ بالحرية والطمأنينة، لا ده كل شيء متوقع رد فعل عاطفي، وبعض الآباء تصور أن الوسواسة دي اهتمام وتربية، لا مش كل شيء تقعد تنتقده وتضغط يعني فيه. كذلك البحث المستمر عن وسائل إدخال البهجة والسرور على الطفل، سواء كانت وسائل معنوية كالمداعبة والملاطفة والابتسام والسلام والضم، أو وسائل مادية كالهدايا واللعب وما يشتهونه دون إسراف، هذا كله تعبير عن الحب. أيضا الاهتمام المستمر بالطفل وتفقده دائما عن طريق متابعة أخباره والاهتمام بشؤونه ومشاركته أفراحه وأحزانه، إزالة الهواجس لدى الطفل تجاه الوالدين، بالذات موضوع عدم العدل بين الأولاد بيعمل شكوك أنه بيفضله شخصا على آخر. طبعا العدالة مقصود ليس فقط النواحي المادية، لكن أيضا في المعاملة والمحبة والعطف. أيضا العناية الخاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجوا نوع خاص من المعاملة بسبب يعني ظروفهم كالطفل اليتيم أو المعاق أو نحو ذلك. هناك خطوات لبناء الطمأنينة لدى الطفل، أولا لابد أن تسود الطمأنينة بين الأبي والأم، لأن هذا يبرمج مشاعر يعني الطفل وتنتقل المشاعر إلى الطفل. يقول بعضهم سوف يبتسم طفلكما لكما ثم للعالم من بعد إن كنتما لا تكفان عن الابتسام لحدكما للآخر. هذا يشع في كل حياته بعد ذلك. أيضا لابد أن يشعر الطفل بمحبة الوالدين. كل أب يحب أولاده، لكن مهم أن يعبر عن هذه المحبة. المهم هو أنه كيف يعبر عن هذه المحبة، سواء بطريقة صريحة أو بطريقة غير لفظية. ولد صغير استقبل مديحا شديدا من المحيطين به لأنه احتمل الألام في المستشفى بكل شجاعة. الألام المرض احتملها بشجاعة، فقعد يثنوا عليه وإزاي كان متحمل وكذا. فرد الطفل حينما قال له ذلك وعبره عن الإعجاب، قال: عندما تعرف أن أهلك يحبونك تستطيع أن تتحمل كل شيء. فالسبب في تحمل الألم أنه شعر بالمشاركة وبالمحبة من والديه. أيضا من هذه الوسائل اللقاءات يعني العائلية المستمرة، ليس فقط على مائدة يعني الطعام. فالأب منشغل خارج البيت بالعمل، والأم منشغلة بوسائل الإعلام أو بالثرثرة الهاتفية، والأطفال يتركون للخدم أو للأجهزة الترفيهية. فلابد من وجود إيه؟ لقاءات عائلية تجمع الأباء مع الأبناء. بعض الأطفال في سن روضة الأطفال الحضانة سألوهم عن لماذا تعتبر أمك أعظم أم في العالم. الأطفال الصغار عبروا عن أنه اللي بيعتبر أمه أعظم أم في العالم. بعضهم قال: أمي تلعب معي كثيرا. هو ده الدليل، يعني تلعب معي كثيرا. تاني قال: أمي تغسل ثيابي وتقبلني مودعة عند ذهابي للمدرسة. الثالث: لأنها تقبلني بذراعيها وتعانقني. الرابع: إنها تقبلني وتعانقني وتعتني بي. واحد تاني بقى يعني نهم يعني شوية، قال: لأنها أمهر طاهية وتعد لنا الشربة. السادس: لأنها تعطيني الدواء الذي أحتاج إليه وتعتني بي. السابع: لأنني أحبها وأبي يحبها كثيرا. الثامن: لأنها تنظف البيت وترتب الأسرة وتجلي الصحون لنأكل دائما. يعني عقلية الطفل تبعت له رسائل لكل شيء. انتهينا إلى الكلام على أساليب أخرى اللي هي القواعد والضوابط ووضوح معالم التربية وثباتها والاحتكاك واللمس. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، وتليفون محمول 010-16-419-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.